جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وأما إفادته واشتغاله، فقد كان الضياء يقول، كان رحمه الله مجتهدا على الطلب، يكرم الطلبة ويحسن إليهم، وإذا صار عنده طالب يفهم أمره بالرحلة ويفرح لهم بسماع ما يحصلون، وبسببه سمع أصحابنا الكثير. سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الحافظ يقول: ما رأيت الحديث في الشام كله إلا ببركة الحافظ عبد الغني، فإنني كل من سألته يقول: أول ما سمعت على الحافظ عبد الغني، وهو الذي حرضني يعني على طلب الحديث. فسمعت أبا موسى بن الحافظ يقول عند موته: لا تضيعوا هذا العلم الذي قد تعبنا عليه. قال الذهبي: هو رحل ابن قليل إلى أصبهان، ورحل ابنيه العز محمدا وعبد الله إلى أصبهان، وكان عبد الله صغيرا، وسفر ابن أخته محمد بن عمر ابن أبي بكر وابن عمه علي بن أبي بكر. قال ضياء: حرضني على السفر إلى مصر، وسافر معنا ابنه أبو سليمان عبد الرحمن، وكان ابن عشر، فبعث معنا المعجم الكبير للطبراني وكتاب البخاري والسيرة، وكتب إلى زين الدين علي بن نجا يوصيه بنا، وسفر ابن ظفر إلى أصبهان وزوده، ولم يزل على هذا. قال الضياء: لما دخلنا أصبهان في سفرة الثانية كنا سبعة، أحدنا الفقيه أحمد بن محمد بن الحافظ، وكان طفلا، فسمعنا على المشايخ، وكان المؤيد ابن الإخوة عنده جملة من المسموعات، وكان يتشدد علينا، ثم توفي، فحزنت كثيرا. وأكثر ما ضاق صدري لثلاثة كتب: مسند العدني، ومعجم ابن المقرئ، ومسند أبي يعلى. وقد كنت سمعت عليه في النوبة الأولى مسند العدني، لكن لأجل رفقتي، فرأيت في النوم كأن الحافظ عبد الغني قد أمسك رجلا وهو يقول لي: أم هذا، أم هذا. وهذا الرجل هو ابن عائشة بنت معمر. فلما استيقظت قلت: ما هذا إلا لأجل شيء. فوقع في قلبي أنه يريد الحديث، فمضيت إلى دار بني معمر وفتشت الكتب، فوجدت مسند العدني سماع عائشة مثل ابن الإخوة. فلما سمعناه عليها قال لي بعض الحاضرين إنها سمعت معجم ابن المقرئ، فأخذنا النسخة من خباز وسمعناه. وبعد أيام ناولني بعض الإخوة مسند أبي يعلى سماعها فسمعناه، رحمه الله رحمة واسعة. وكما هو الشأن في كل عصر وفي كل مصر، يبتلى أهل السنة بأهل البدعة، يحاربونهم لأجل اعتقادهم الحق حربا لا هوادة فيها ولا رحمة. لذلك مرت بالحافظ عبد الغني محن كثيرة في بلاد عديدة. كما قال الحافظ الضياء: سمعت الإمام أبا محمد عمر بن سالم بن محمد الأنصاري المعبر يقول: رأيت في النوم يعني قبل الفتنة التي جرت للحافظ، كأن قائلا يقول لي: يمنع الحافظ من القراءة ويجري على أصحابه شدة ويمشي إلى مصر وبها يموت، وهو من الأربعة، والشيخ أبو عمر وسمى رجلين من العراق لم أحفظ اسميهما. فلما انتبهت جاءني رجل فقال لي: الحال مثل ما رأيت في النوم، ولم أرجع أراه بعد ذلك. وسمعت الإمام أبا محمد عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الجبار المقدسي قال: سمعت الحافظ يقول: سألت الله تعالى أن يرزقني مثل حال الإمام أحمد، فقد رزقني صلاته. قال: ثم ابتلي بعد ذلك وأوذي. قال: وسمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبد الله ابن أبي الحسن الجبائي بأصبهان يقول: كان أبو نعيم الحافظ قد أخذ على الحافظ أبي عبد الله بن مندة أشياء في كتاب معرفة الصحابة، وكان الحافظ أبو موسى المديني يشتهي أن يأخذ على أبي نعيم، يعني في كتاب معرفة الصحابة، فما كان يحسن. فلما جاء الحافظ عبد الغني إلى أصبهان أشار إليه بذلك وقال: نأخذ على أبي نعيم في كتابه معرفة الصحابة نحوا من 290 موضعا. قال: فلما سمع بذلك الصدر عبد اللطيف ابن الخجندي طلب الحافظ عبد الغني وأراد إهلاكه، فاختفى الحافظ عبد الغني رحمه الله. قال: وسمعت أبا الثناء محمود بن سلامة الحرانية قال: ما أخرجنا الحافظ من أصبهان إلا في إزار، وذلك أن بيت الخجندي أشاعرة كانوا يتعصبون لأبي نعيم وكانوا رؤساء البلد. قال ابن رجب: هذا في غاية الجهل والهوى، وإلا فما الذي يتعلق بهذا من المذاهب واختلاف المقالات؟ قال الضياء: وسمعت الحافظ يقول: كنا بالموصل نسمع الجرح والتعديل للعقيلي في بعض التراجم الضعفاء، الضعفاء للعقيلي. قال: فأخذني أهل الموصل وحبسوني وأرادوا قتلي من أجل ذكر أبي حنيفة في كتاب العقيلي. قال: فجاءني رجل طويل ومعه سيف، فقلت: لعل هذا يقتلني وأستريح. قال: فلم يصنع شيئا، ثم إنهم أطلقوني. قال: وكان يسمع هو والإمام ابن البرني الواعظ، فأخذ ابن البرني الكراسة التي فيها ذكر أبي حنيفة فاشتالها ونزعها من الكتاب، فأرسلوا وفتشوا الكتاب فلم يجدوا شيئا، فهذا سبب خلاصه. كان الحافظ عبد الغني بدمشق يحدث وينتفع به الناس، إلى أن تكلم في الصفات والقرآن بشيء أنكره عليه أهل التأويل وشنعوا به عليه، وعقد له مجلس بدار السلطان حضره القضاة والفقهاء، فأصر على قوله وأباحوا إراقة دمه، فشفع فيه جماعة إلى السلطان من الأمراء والأكراد، وتوسطوا في أمره على أن يخرج من دمشق إلى ديار مصر، فأخرج إلى مصر وأقام إلى حين وفاته. قال: وكان الحافظ يقرأ الحديث بدمشق ويجتمع الخلق عليه ويبكي الناس وينتفعون بمجالسه كثيرا، فوقع الحسد عند المخالفين بدمشق وشرعوا يعملون وقتا يجتمعون في الجامع ويقرأ عليهم الحديث ويجمعون الناس من غير اختيار الناس، فهذا ينام وهذا قلبه غير حاضر، فلم تشتفي قلوبهم بذلك، فشرعوا في المكيدة بأن أمروا الإمام الناصح أبا الفرج عبد الرحمن ابن نجم بن الحنبلي الواعظ بأن يجلس يعظ في الجامع تحت قبة النسر بعد الجمعة وقت جلوس الحافظ عبد الغني. قال: فلما بلغني ذلك قلت لبعض أصحابنا: هذه مكيدة والله، ما ذلك لحبهم الناصحة، وإنما يريدون أن يعملوا شيئا. فأول ذلك أن الحافظ والناصح أراد أن يختلف للوقت، ثم اتفق على أن يجلس الناصح بعد صلاة الجمعة ثم يجلس الحافظ بعد العصر. فلما كان بعض الأيام والناصح قد فرغ من مجلسه، وكان قد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مجلسه، فدسوا إليه رجلا ناقص العقل من بيت ابن عساكر، فقال للناصح كلاما معناه: إنك تقول الكذب على المنبر. فضرب ذلك الرجل وهرب، فأتبع فخبئ في الكلاسة، وهي مدرسة من مدارس الشافعية بدمشق، فتمت لهم المكيدة بهذه الواقعة. فمشوا إلى الوالي وقالوا له: هؤلاء الحنابلة ما قصدهم إلا الفتنة، واعتقادهم يخالف اعتقادنا. ثم إنهم جمعوا كبراءهم ومضوا إلى القلعة إلى الوالي، وقالوا: نشتهي أن يحضر الحافظ عبد الغني، وكان مشايخنا قد سمعوا بذلك. فانحدروا إلى دمشق، خالي الإمام موفق الدين، وأخي الإمام أبو العباس أحمد البخاري، وجماعة الفقهاء، وقالوا: نحن نناظرهم. وقالوا للحافظ عبد الغني: اقعد أنت، لا تجئ، فإنك حاد ونحن نكفيك. فاتفق أنهم أرسلوا إلى الحافظ من القلعة وحده فأخذوه، ولم يعلم أصحابنا بذلك، فناظروه، وكان أجهلهم يغري به، فاحتد، وكانوا قد كتبوا شيئا من اعتقاداتهم، وكتبوا خطوطهم فيه، وقالوا له: اكتب خطك، فلم يفعل. فقالوا للوالي: الفقهاء كلهم قد اتفقوا على شيء وهو يخالفه. وكان الوالي لا يفهم شيئا، فاستأذنوه في رفع منبره، يعني من المسجد، فأرسلوا الأسرى فرفعوا ما في جامع دمشق من منبر وخزانة وداربزين، وهي كلمة يونانية الأصل، وهو حاجز على جانبي السلم أو غيره يستعين به الصاعد ويحميه من السقوط. فأزالوا هذا كله، وقالوا: نريد أن لا نجعل في الجامع إلا صلاة أصحاب الشافعي. وكسروا منبر الحافظ عبد الغني، ومنعوه من الجلوس، ومنعوا أصحابنا من الصلاة في مقامهم في الجامع، ففاتتهم صلاة الظهر. ثم إن الناصح ابن الحنبلي جمع السوقة وغيرهم، وقال: إن لم يخلونا نصلي باختيارهم صلينا بغير اختيارهم. فبلغ ذلك القاضي، وهو كان صاحب الفتنة، فأذن لهم بالصلاة، وخاف أن يصلى بغير إذنه، وكان الحنفية قد حموا مقصورتهم بالجند. ثم إن الحافظ ضاق صدره ومضى إلى بعلبك، فأقام بها مدة يقرأ الحديث، وكان الملك العادل في بلاد الشرق. فقال أهل بعلبك للحافظ: إن اشتهيت جئنا معك إلى دمشق نؤذي من آذاك. فقال: لا. ثم إنه توجه إلى مصر، ولم يعلم أصحابنا بسفر، فبقي مدة بنابلس يقرأ الحديث. قال الضياء: وهذا سمعته من أصحابنا، وكنت أنا في ذلك الوقت بمصر أسمع الحديث. قلت: وقد ذكر بعض المخالفين هذه القضية على غير هذا الوجه. فقال: اجتمع الشافعية والحنفية والمالكية عند المعظم عيسى، وهو عيسى بن أبي بكر بن أيوب ابن أخي صلاح الدين، توفي سنة 24 و600، وهو صاحب دمشق وبيت المقدس وغيرهما، ومع أنه من السلاطين والملوك هو من الفقهاء والعلماء، لازم تاج الدين الكندي، وقرأ عليه الكتاب لسيبويه، وكتاب الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي، وقرأ الحماسة وحفظ الإيضاح عليه، وسمع مسند الإمام أحمد، وله ديوان شعر ومصنف في العروض، وجعل لمن عرض المفصل 100 دينار، ولمن عرض الجامعة الكبيرة 200 دينار، وكان قد شرحه بمعاونة غيره، وكان مع ذلك حنفيا متعصبا لمذهبه، غفر الله تعالى له. قال: اجتمع الشافعية والحنفية والمالكية عند المعظم عيسى والصارمي بزغش، وهو صارم الدين بزغش العادلي الأمير، المتوفى سنة 868، وكان واليا للقلعة، وكان يجلسان بدار العدل للنظر في المظالم. قال: وكان ما اشتهر من إحضار اعتقاد الحنابلة وموافقة أولاد الفقيه ندم الدين الحنبلي الجماعة، وإصرار الفقيه عبد الغني المقدسي على لزوم ما ظهر به من اعتقاده، وهو الجهة والاستواء والحرف، وأجمع الفقهاء على الفتوى بكفره وأنه مبتدع لا يجوز أن يترك بين المسلمين، ولا يحل لولي الأمر أن يمكنه من المقام معهم، وسأل أن يمهل 3 أيام لينفصل عن البلد فأدين. الذي قال هذا الكلام هو صبت بن الجوزي، وسيأتي الرد عليه إن شاء الله. ذكر أنهم أخذوا عليه مواضع، منها قوله: ولا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول، ومنها قوله: كان الله ولا مكان وليس هو اليوم على ما كان، ومنها مسألة الحرف والصوت، فقالوا له: إذا لم يكن على ما قد كان فقد أثبت له المكان، وإذا لم تنزهه تنزيها تنفي حقيقة النزول فقد أجزت عليه الانتقال، وأما الحرف والصوت فإنه لم يصح عن إمامك الذي تنتمي إليه فيه شيء، وإنما المنقول عنه، يعني عن الإمام أحمد، أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. وارتفعت الأصوات، فقال له صارم الدين: كل هؤلاء على ضلال وأنت على الحق؟ قال: نعم. ثم ذكر منعهم من الصلاة بالجامع. قال: فخرج عبد الغني إلى بعلبك، ثم سافر إلى مصر، فنزل عند الطحانين وصار يقرأ الحديث، فأفتى فقهاء مصر بإباحة دمه، وكتب أهل مصر إلى الصفي بن شكر وزير العادل إنه قد أفسد عقائد الناس ويذكر التجسيم على رؤوس الأشهاب، فكتب إلى والي مصر بنفيه إلى المغرب، فمات قبل وصول الكتاب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فأما قولهم أجمع الفقهاء على الفتوى بكفره وأنه مبتدع، فيا لله العجب، كيف يقع الإجماع وأحفظ أهل وقته للسنة وعلمهم بها هو المخالف، فكيف يكون إجماعا؟ وما أحسن ما قال أبو بكر قاضي القضاة الشامي الشافعي لما عقد له مجلس ببغداد وناظره الغزالي واحتج عليه بأن الإجماع منعقد على خلاف ما عملت به، فقال الشامي: إذا كنت أنا الشيخ في هذا الوقت أخالفكم على ما تقولون، فبمن ينعقد الإجماع؟ بك وبأصحابك، هذا مع مخالفة فقيه الإسلام في وقته الذي يقال إنه لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منه، ومعه خلق من أئمة الفقهاء والمناظرين والمحدثين، هذا في الشام خاصة، دع المخالفين لهؤلاء المجتمعين في سائر بلاد المسلمين بغداد ومصر وغيرهما من أمصار المسلمين، مع إجماع السلف المنعقد على موافقة هؤلاء المخالفين لهم، ولم يكن في المخالفين للحافظ من له خبرة بالسنة والحديث والآثار. ولقد عقد مرة مجلس لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، فتكلم فيه بعض أكابر المخالفين، وكان خطيب الجامع، فقال الشيخ شرف الدين عبد الله أخو شيخ الإسلام: كلامنا مع أهل السنة، وأما أنت فأنا أكتب لك أحاديث من الصحيحين وأحاديث من الموضوعات، وأظنه قال: وكلاما من سيرة عنترة، فلا تميز بينها، أو كما قال، فسكت الرجل. وهذا حال المعاصرين الذين يخالفون أهل السنة، اكتب لهم أحاديث من الصحيحين وأحاديث من الموضوعات وكلاما من سيرة عنترة وسيرة الأميرة ذات الهمة، ومرهم أن يميزوا بين الكلام فسيسكتون. وأما قولهم إن بني الحنبلي وافقوا الجماعة، يعني على التأويل، فهذا إما أن يكون صحيحا أو غير صحيح، فإن كان صحيحا فهو تقية ونفاق منهم، وإلا فكلام بني نجم الدين الحنبلي وكلام أبيه في إثبات الصوت كثير موجود. وأما قوله ولا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول، فإن صح هذا عنه فهو حق، وهو كقول القائل لا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة وجوده أو حقيقة كلامه أو حقيقة علمه أو سمعه وبصره إلى غير ذلك. وأما المكان ففيه نزاع وتفصيل، وفي الصحيحين إثبات لفظ المكان، وأما الانتقال ففيه جوابان. أحدهما لا نسلم لزومه، فإن نزوله ليس كنزول المخلوقين، ولهذا نقل عن جماعة من الأئمة أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، وفي المسألة خلاف مشهور. الثاني أن هذا مبني على إثبات الأفعال الاختيارية وعلى قيامها بالذات، وفيها قولان لأهل الحديث المتأخرين، قال من أصحابنا وغيرهم يعني الحنابلة. وأما إنكار إثبات الصوت عن الإمام الذي ينتمي إليه الحافظ فمن أعجب العجب، وكلامه في إثبات الصوت كثير جدا، كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة. والمقصود هاهنا الإشارة إلى ما وقع في حق الحافظ من التحامل عليه والتعصب. قال الذهبي رحمه الله معقبا على كلام أبي المظفر صبط بن الجوزي، قد بلوت على أبي المظفر المجازفة وقلة الورع فيما يؤرقه والله الموعد، وكان يترفض، رأيت له مصنفا في ذلك فيه دواهن. وقد تكلم الذهبي في صبط بن الجوزي وكرر ذلك في غير ما موضع من كتبه، ولا سيما تاريخ الإسلام، وكذلك في ترجمته في السير، وهذا منه. ولو أجمعت الفقهاء على تكفيره يعني الحافظ عبد الغني كما زعم صبط بن الجوزي لما وسعهم إبقاؤه حيا، فقد كان على مقالته بدمشق أخوه الشيخ العماد والشيخ موفق الدين، وأخوه القدوة الشيخ أبو عمر والعلامة شمس الدين البخاري وسائر الحنابلة وعدة من أهل الأثر، وكان بالبلد أيضا خلق من العلماء لا يكفرون، نعم، ولا يصرحون بما أطلقه هو من العبارة لما ضايقوه، ولو كف عن تلك العبارات وقال بما وردت به النصوص لأجاد ولا سلم، فهو الأولى. فما في توسيع العبارات الموهمة خير. وأسوأ شيء قاله إنه ضلل العلماء الحاضرين، وإنه على الحق، فقال كلمة فيها شر وفساد وإثارة للبلاء، رحم الله الجميع وغفر له. فما قصدهم إلا تعظيم الباري عز وجل من الطرفين، ولكن الأكمل في التعظيم والتنزيه الوقوف مع ألفاظ الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب السلف رضي الله تعالى عنه. قال ابن رجب وقرأت بخط الإمام الحافظ الذهبي ردا على من نقل الإجماع على تكفيره، أما قوله أجمعوا فما أجمعوا، بل أفتى بذلك بعض أئمة الأشاعرة ممن كفروه وكفرهم هو، ولم يبدو من الرجل أكثر مما يقوله خلق من العلماء الحنابلة والمحدثين من أن الصفات الثابتة محمولة على الحقيقة لا على المجاز، أعني أنها تجري على مواردها لا يعبر عنها بعبارات أخرى كما فعلته المعتزلة أو المتأخرون من الأشعرية، هذا مع أن صفاته تعالى لا يماثلها شيء. قال الحافظ الضياء وجاء شاب من أهل دمشق بفتاوى من أهلها إلى صاحب مصر وهو العزيز عثمان، ومعه كتب أن الحنابلة يقولون كذا وكذا مما يشنعون به ويفترونه عليه، وكان ذلك الوقت قد خرج نحو الإسكندرية يتفرج، فقال إذا رجعنا من هذه السفرة أخرجنا من البلاد، يعني الحافظ رحمه الله، أخرجنا من البلاد من يقول بهذه المقالة، فلم يرجع إلا ميتا، فإنه عدا به الفرس خلف صيد فشب به الفرس وسقط عليه فخسف صدره. قال كذا حدثني شيخنا يوسف بن الطفيل وهو الذي تولى غسله وأقاموا ولده موضعا وأرسلوا إلى الأفضل بن صلاح الدين وكان بصرخد فجاء وأخذ مصر وذهب إلى دمشق فلقي الحافظ عبد الغني في الطريق فأكرمه إكراما كثيرا وبعث يوصي به بمصر فلما وصل الحافظ إلى مصر تلقي بالبشر والإكرام وأقام يسمع الحديث بمواضع منها وبالقاهرة وقد كان بمصر كثير من المخالفين لكن كانت رائحة السلطان تمنعهم من أذى الحافظ لو أرادوه ثم جاء الملك العادل وأخذ مصر وأكثر المخالفون عنده على الحافظ قال وسمعت أن بعضهم بذل في قتل الحافظ 5000 دينار قال وقرأت بخط الحافظ كتبه إلى دمشق والملك العادل اجتمعت به وما رأيت منه إلا الجميل فأقبل علي وأكرمني وقام لي والتزمني ودعوت له ثم قلت عندنا قصور فهو الذي يوجب التقصير فقال ما عندك لا تقصير ولا قصور وذكر أمر السنة فقال ما عندك شيء يعاب في أمر الدين ولا الدنيا ولا بد للناس من حاسدين وقد تقدم ذكر هيبة العادل له وما كان من احترامه إياه ومن تعجب الناس من ذلك قال ثم سافر العادل إلى دمشق وبقي الحافظ بمصر والمخالفون لا يتركون الكلام فيه فلما أكثروا عزم الملك الكامل على إخراجه من مصر واعتقل في دار 7 ليال فقال ما وجدت راحة بمصر مثل تلك الليالي وقال سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني يقول حدثني الشجاع بن أبي زكري الأمير قال قال للملك الكامل يوما ها هنا رجل فقيه قالوا إنه كافر قال قلت لا أعرفه قال بلى هو محدث فقلت لعله الحافظ عبد الغني فقال نعم هو هذا فقلت أيها الملك العلماء أحدهم يطلب الآخرة والآخر يطلب الدنيا وأنت ها هنا باب الدنيا فهذا الرجل جاء إليك أو أرسل إليك شفاعة أو رقعة يطلب منك شيئا فقال لا فقلت أيها الملك والله هؤلاء القوم يحسدون فهل في هذه البلاد أرفع منك قال لا فقلت هذا الرجل أرفع العلماء كما أنت أرفع الناس ها هنا فقال جزاك الله خيرا كما عرفتني هذا ثم إني أرسلت رقعة إلى الملك الكامل أوصيه به فأرسل إلي تجيء فمضيت إليه وإذا عنده جماعة منهم شيخ الشيوخ يعني ابن حموية وعز الدين الزنجاري فقال للملك نحن في أمر الحافظ فقلت أيها الملك القوم يحسدون ثم بيننا هذا الشيخ أعني شيخ الشيوخ وقل بحق كذا وكذا هل سمعت من الحافظ كلاما يخرج عن الإسلام قال لا والله ما سمعت منه إلا كل جميل وما رأيته قط ثم تكلم ابن الزنجاري فمدح الحافظ مدحا كثيرا ومدح تلامذته وقال أنا أعرفهم فما رأيت مثلهم فقلت أنا أقول شيئا آخر فقال ما هو فقلت لا يصل إليه شيء يكرهه حتى يقتل من الأكراد 3000 قال فقال لا يؤذى الحافظ فقلت اكتب خطك بذلك فكتب وسمعت بعض أصحابنا يقول إن الحافظ أمر أن يكتب اعتقاده فكتب أقول كذا لقول الله كذا وأقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى فرغ من المسائل التي يخالفون فيها فلما وقف عليها الملك الكامل قال أيشم في هذا يقول بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قال فخلى عنه وأما وفاته رحمه الله فقال الحافظ أبو موسى مرض والدي رحمه الله في ربيع الأول 600 مرضا شديدا منعه من الكلام والقيام واشتد به مدة 16 يوما، وكنت كثيرا ما أسأله ما تشتهي، فأقول أشتهي الجنة، أشتهي رحمة الله تعالى، لا يزيد على ذلك. فلما كان يوم الاثنين جئت إليه، وكان عادتي أبعث من يأتي كل يوم بكرة بماء حار من الحمام يغسل أطرافه، فلما جينا بالماء على العادة مد يده، وعرفت أنه يريد الوضوء، فوضأته وقت صلاة الفجر، ثم قال: يا عبد الله قم فصلي بنا وخفف. فقمت فصليت بالجماعة، وصلى معنا جالسا، فلما انصرف الناس جئت فجلست عند رأسه وقد استقبل القبلة، فقال لي: اقرأ عند رأسي سورة ياسين. فقرأتها، فجعل يدعو الله وأنا أؤمن، فقلت: ها هنا دواء قد عملناه تشربه، فهل تشربه؟ فقال: يا بني ما بقي إلا الموت. فقلت: ما تشتهي شيئا؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى. فقلت: ما أنت عني راض؟ فقال: بلى والله أنا عنك راض، وعن إخوتك، وقد أجزت لك ولإخوتك ولابن أختك إبراهيم. قال: وسمعت أبا موسى يقول: أوصاني أبي عند موته لا تضيعوا هذا العلم الذي تعبنا عليه، يعني الحديث. فقلت: ما توصي بشيء؟ فقال: ما لي على أحد شيء، ولا لأحد علي شيء. قلت: توصيني بوصية؟ قال: يا بني أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته. فجاء جماعة يعودونه فسلموا عليه، فرد عليهم وجعلوا يتحدثون، ففتح عينيه وقال: ما هذا الحديث للذي يتحدثون به عنده؟ ما هذا الحديث؟ اذكروا الله تعالى، قولوا لا إله إلا الله. فقالوها، ثم قاموا، فجعل يذكر الله ويحرك شفتيه بذكره ويشير بعينيه. فدخل رجل فسلم عليه وقال له: ما تعرفني يا سيدي؟ فقال: بلى. فقمت لأناوله كتابا من جانب المسجد، فرجعت وقد خرجت روحه. وذلك يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الأول من سنة 600، وبقي ليلة، يعني ليلة الثلاثاء، في المسجد، واجتمع الغد خلق كثير من الأئمة والأمراء ما لا يحصيهم إلا الله عز وجل، ودفناه يوم الثلاثاء بالقرافة مقابل قبر الشيخ أبي عمرو بن مرزوق، في مكان ذكر لي خادمه عبد المنعم أنه كان يزور ذلك المكان ويبكي فيه إلى أن يبل الحصى، ويقول: قلبي يرتاح إلى هذا المكان. رحمه الله ورضي عنه، وألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن الله لنا الختام أجمعين. ووقع لابن الحنبلي في وفاته وهم، فقال: سنة 95 و500، ورثاه غير واحد، منهم الإمام أبو عبد الله محمد بن سعد المقدسي الأديب، بقصيدة طويلة، وقد رؤيت له منامات كثيرة صالحة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا الإمام الكبير عبد الغني المقدسي رحمه الله رحمة واسعة، تلحظ في سيرته كما تلحظ في سير العلماء من أهل السنة الجدية وأخذ الأمور بحسم، تلحظ عدم تضييع الأوقات والأعمار، تلحظ إنفاق العمر في طلب العلم وفي العبادة وفي ذكر الله رب العالمين وفي الإفادة. وكانوا رحمهم الله تعالى من أكثر خلق الله ذكرا لله عز وجل، ويجري عليهم ما يجري وهم يصبرون ويحتسبون، لأنهم يؤذون في الله جل وعلا. فهذا الإمام الكبير ومعلم من معالم أهل السنة في سيرته وفي عمله وفي دعوته وبدله وفي هضم نفسه ورعاية حق خالقه، وكانوا يسيرون على نهج إمامهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زهده وورعه وسمته وفي بدل نفسه لدين ربه دفاعا عن عقيدته ونصرة لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى شهد لهم الموالف والمخالف، شهد لهم الصديق وشهد لهم العدو، يشهدون لهم بما لا يمكن أن ينكر من خلالهم وصفاتهم وأخلاقهم رحمة الله عليهم أجمعين. فعلى طالب العلم أن يتأمل في سير الصالحين من سلفنا السابقين، وأن يجتهد في التأسي بهم وتأمل في سيرهم وعظيم جهادهم في طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في ذلك، كما كان من شأن هذا الإمام الكبير رحمه الله حياته كلها جهاد يهاجر به، ولما يفت عمره سنتين، لأن الصليبيين كانوا قد اقتربوا من القرية فرحل أهله فرارا بدينهم، وما زال متنقلا في رحلاته وفي طلب العلم والتزود منه وطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يفني عمره ويفني شبابه وصحته وبصره، كما مر أنه ضعف بصره بسبب بكائه من خشية الله تبارك وتعالى، ومما أنفق من الوقت حانيا ظهره مكبا على كتبه ينسخ ويقرأ ويؤلف ويصنف ويجيب عن الأسئلة إلى غير ذلك من صنوف بذل العلم لخلق الله في أرضه، كما هو شأن علمائنا من سلفنا الصالحين، ويظهر عليه سيم الصالحين. لابد أن يظهر أثر العلم على طالبه، لأنه إذا لم يظهر أثر العلم على طالبه فما حصل علما في الحقيقة، لأن العلم ما أورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلم ما أورثك الخشية، وكل علم لا يورث خشية فليس بعلم على الحقيقة. وليس العلم بكثرة المحفوظ، ولكن العلم ما عرفك بالله تبارك وتعالى وقربك منه وألزمك طاعته والبعد عن معصيته، مع مراعاة حق الخلق، بمراعاة حق الخالق فيهم جل وعلا، إلى غير ذلك مما تظهر به سيما طلب العلم على طالبه. وأما نحن في هذا العصر فحدث عن الخلل الواقع في هذا الأمر ولا حرج. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إنما أتي القوم من قلة معرفتهم بسير سلفهم الصالحين، من قلة معرفتهم بسير سلفهم الصالحين. فينبغي على طالب العلم أن يتأمل في سير سلفه، كم أنفقوا من الوقت وكم أنفقوا من العمر وكم بذلوا من الأوقات والأموال وكم افتقروا في سبيل طلب العلم، حتى باع الواحد منه طسطا لأمه، وحتى باع الواحد منهم كما كان يفعل شعبة رحمه الله رحمة واسعة، كان يأخذ خشب سقف بيته ليبيعه من أجل أن يقتات به، ولو أنه مد يده، لو أنه بسطها، لو أنه قبل ما يوضع فيها لكان من أغنى أهل زمانه، ولكن الغنى غنى النفس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نحول العلم إلى عمل، لأن العلم الذي لا يتحول إلى عمل يضر صاحبه، كل علم لا يفيدك يضرك، العلم الذي لا يفيدك يضرك، لأنه يكون حجة عليه. فتأمل في سير هؤلاء العلماء من أهل الحديث من الجهابذة، وتأمل في طلبهم وإخلاصهم وما من الله تبارك وتعالى عليهم به، من الذاكرة الصماء اللاقطة، كما مر في حفظه رحمه الله تعالى، وأنه كان يحفظ أكثر من 100,000 حديث بأسانيدها رحمه الله رحمة واسعة، ومع ذلك كما كان إمام مذهبه وكما كان قدوته في الطلب وفي العمل وفي بذل الحديث للمسلمين كما كان يفعل، لا يحدث إلا من كتاب. ولما سئل عبد الغني على وفرة حفظه وثبات ذاكرته لما لا تحدثنا عن ظهر قلبك، فيقول إني أخشى العجب، فيراعي قلبه، لا يراعي أحدا، لا يراعي إلا قلبه، لا يحافظ إلا عليه، وأما الخلق فأمرهم إلى الله جل وعلا. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن ينفعنا بعلم، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وأما إفادته واشتغاله، فقد كان الضياء يقول كان رحمه الله مجتهدا على الطلب، يكرم الطلبة ويحسن إليهم، وإذا صار عنده طالب يفهم أمره بالرحلة ويفرح لهم بسماع ما يحصلون، وبسببه سمع أصحابنا الكثير. سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الحافظ يقول ما رأيت الحديث في الشام كله إلا ببركة الحافظ عبد الغني، فإنني كل من سألته يقول أول ما سمعت على الحافظ عبد الغني، وهو الذي حرضني يعني على طلب الحديث. فسمعت أبا موسى بن الحافظ يقول عند موته لا تضيعوا هذا العلم الذي قد تعبنا عليه. قال الذهبي هو رحل ابن قليل إلى أصبهان، ورحل ابنيه العز محمدا وعبد الله إلى أصبهان، وكان عبد الله صغيرا، وسفر ابن أخته محمد بن عمر ابن أبي بكر وابن عمه علي بن أبي بكر. قال ضياء حرضني على السفر إلى مصر، وسافر معنا ابنه أبو سليمان عبد الرحمن وكان ابن عشر، فبعث معنا المعجم الكبير للطبراني وكتاب البخاري والسيرة، وكتب إلى زين الدين علي بن نجا يوصيه بنا، وسفر ابن ظفر إلى أصبهان وزوده، ولم يزل على هذا. قال الضياء لما دخلنا أصبهان في سفرة الثانية كنا سبعة، أحدنا الفقيه أحمد بن محمد بن الحافظ وكان طفلا، فسمعنا على المشايخ، وكان المؤيد ابن الإخوة عنده جملة من المسموعات، وكان يتشدد علينا، ثم توفي فحزنت كثيرا. وأكثر ما ضاق صدري لثلاثة كتب، مسند العدني ومعجم ابن المقرئ ومسند أبي يعلى، فقد كنت سمعت عليه في النوبة الأولى مسند العدني، لكن لأجل رفقتي فرأيت في النوم كأن الحافظ عبد الغني قد أمسك رجلا وهو يقول لي: أم هذا، أم هذا. وهذا الرجل هو ابن عائشة بنت معمر. فلما استيقظت قلت: ما هذا إلا لأجل شيء. فوقع في قلبي أنه يريد الحديث، فمضيت إلى دار بني معمر وفتشت الكتب فوجدت مسند العدني سماع عائشة مثل ابن الإخوة. فلما سمعناه عليها قال لي بعض الحاضرين إنها سمعت معجم ابن المقرئ، فأخذنا النسخة من خباز وسمعناه. وبعد أيام ناولني بعض الإخوة مسند أبي يعلى سماعها فسمعناه رحمه الله رحمة واسعة. وكما هو الشأن في كل عصر وفي كل مصر، يبتلى أهل السنة بأهل البدعة، يحاربونهم لأجل اعتقادهم الحق حربا لا هوادة فيها ولا رحمة. لذلك مرت بالحافظ عبد الغني محن كثيرة في بلاد عديدة. كما قال الحافظ الضياء: سمعت الإمام أبا محمد عمر بن سالم بن محمد الأنصاري المعبر يقول: رأيت في النوم، يعني قبل الفتنة التي جرت للحافظ، كأن قائلا يقول لي: يمنع الحافظ من القراءة ويجري على أصحابه شدة ويمشي إلى مصر وبها يموت، وهو من الأربعة، والشيخ أبو عمر وسمى رجلين من العراق لم أحفظ اسميهما. فلما انتبهت جاءني رجل فقال لي: الحال مثل ما رأيت في النوم، ولم أرجع أراه بعد ذلك. وسمعت الإمام أبا محمد عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الجبار المقدسي قال: سمعت الحافظ يقول: سألت الله تعالى أن يرزقني مثل حال الإمام أحمد، فقد رزقني صلاته. قال: ثم ابتلي بعد ذلك وأوذي. قال: وسمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبد الله ابن أبي الحسن الجبائي بأصبهان يقول: كان أبو نعيم الحافظ قد أخذ على الحافظ أبي عبد الله بن منده أشياء في كتاب معرفة الصحابة، وكان الحافظ أبو موسى المديني يشتهي أن يأخذ على أبي نعيم، يعني في كتاب معرفة الصحابة، فما كان يحسن. فلما جاء الحافظ عبد الغني إلى أصبهان أشار إليه بذلك وقال: نأخذ على أبي نعيم في كتابه معرفة الصحابة نحوا من 290 موضعا. قال: فلما سمع بذلك الصدر عبد اللطيف ابن الخجندي طلب الحافظ عبد الغني وأراد إهلاكه، فاختفى الحافظ عبد الغني رحمه الله. قال: وسمعت أبا الثناء محمود بن سلامة الحرانية قال: ما أخرجنا الحافظ من أصبهان إلا في إزار، وذلك أن بيت الخجندي أشاعرة كانوا يتعصبون لأبي نعيم وكانوا رؤساء البلد. قال ابن رجب: هذا في غاية الجهل والهوى، وإلا فما الذي يتعلق بهذا من المذاهب واختلاف المقالات؟ قال الضياء: وسمعت الحافظ يقول: كنا بالموصل نسمع الجرح والتعديل للعقيلي في بعض التراجم الضعفاء، الضعفاء للعقيلي. قال: فأخذني أهل الموصل وحبسوني وأرادوا قتلي من أجل ذكر أبي حنيفة في كتاب العقيلي. قال: فجاءني رجل طويل ومعه سيف، فقلت: لعل هذا يقتلني وأستريح. قال: فلم يصنع شيئا، ثم إنهم أطلقوني. قال: وكان يسمع هو والإمام ابن البرني الواعظ، فأخذ ابن البرني الكراسة التي فيها ذكر أبي حنيفة فاشتالها ونزعها من الكتاب، فأرسلوا وفتشوا الكتاب فلم يجدوا شيئا، فهذا سبب خلاصه. كان الحافظ عبد الغني بدمشق يحدث وينتفع به الناس، إلى أن تكلم في الصفات والقرآن
بشيء أنكره عليه أهل التأويل وشنعوا به عليه، وعقد له مجلس بدار السلطان حضره القضاة والفقهاء، فأصر على قوله وأباحوا إراقة دمه، فشفع فيه جماعة إلى السلطان من الأمراء والأكراد، وتوسطوا في أمره على أن يخرج من دمشق إلى ديار مصر، فأخرج إلى مصر وأقام إلى حين وفاته. قال: وكان الحافظ يقرأ الحديث بدمشق ويجتمع الخلق عليه ويبكي الناس وينتفعون بمجالسه كثيرا، فوقع الحسد عند المخالفين بدمشق وشرعوا يعملون وقتا يجتمعون في الجامع ويقرأ عليهم الحديث ويجمعون الناس من غير اختيار الناس، فهذا ينام وهذا قلبه غير حاضر، فلم تشتف قلوبهم بذلك، فشرعوا في المكيدة بأن أمروا الإمام الناصح أبا الفرج عبد الرحمن ابن نجم بن الحنبلي الواعظ بأن يجلس يعظ في الجامع تحت قبة النسر بعد الجمعة وقت جلوس الحافظ عبد الغني. قال: فلما بلغني ذلك قلت لبعض أصحابنا: هذه مكيدة والله، ما ذلك لحبهم الناصحة، وإنما يريدون أن يعملوا شيئا. فأول ذلك أن الحافظ والناصح أرادا أن يختلفا للوقت، ثم اتفقا على أن يجلس الناصح بعد صلاة الجمعة ثم يجلس الحافظ بعد العصر. فلما كان بعض الأيام والناصح قد فرغ من مجلسه، وكان قد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مجلسه، فدسوا إليه رجلا ناقص العقل من بيت ابن عساكر، فقال للناصح كلاما معناه: إنك تقول الكذب على المنبر. فضرب ذلك الرجل وهرب، فأتبع فخبئ في الكلاسة، وهي مدرسة من مدارس الشافعية بدمشق، فتمت لهم المكيدة بهذه الواقعة. فمشوا إلى الوالي وقالوا له: هؤلاء الحنابلة ما قصدهم إلا الفتنة، واعتقادهم يخالف اعتقادنا. ثم إنهم جمعوا كبراءهم ومضوا إلى القلعة إلى الوالي، وقالوا: نشتهي أن يحضر الحافظ عبد الغني، وكان مشايخنا قد سمعوا بذلك، فانحدروا إلى دمشق، خالي الإمام موفق الدين وأخي الإمام أبو العباس أحمد البخاري وجماعة الفقهاء، وقالوا: نحن نناظرهم. وقالوا للحافظ عبد الغني: اقعد أنت، لا تجئ، فإنك حاد ونحن نكفيك. فاتفق أنهم أرسلوا إلى الحافظ من القلعة وحده فأخذوه، ولم يعلم أصحابنا بذلك، فناظروه، وكان أجهلهم يغري به، فاحتد، وكانوا قد كتبوا شيئا من اعتقاداتهم وكتبوا خطوطهم فيه، وقالوا له: اكتب خطك، فلم يفعل. فقالوا للوالي: الفقهاء كلهم قد اتفقوا على شيء وهو يخالفه. وكان الوالي لا يفهم شيئا، فاستأذنوه في رفع منبره، يعني من المسجد، فأرسلوا الأسرى فرفعوا ما في جامع دمشق من منبر وخزانة وداربزين، وهي كلمة يونانية الأصل، وهو حاجز على جانبي السلم أو غيره يستعين به الصاعد ويحميه من السقوط، فأزالوا هذا كله، وقالوا: نريد أن لا نجعل في الجامع إلا صلاة أصحاب الشافعي، وكسروا منبر الحافظ عبد الغني ومنعوه من الجلوس، ومنعوا أصحابنا من الصلاة في مقامهم في الجامع، ففاتتهم صلاة الظهر. ثم إن الناصح ابن الحنبلي جمع السوقة وغيرهم وقال: إن لم يخلونا نصلي باختيارهم صلينا بغير اختيارهم. فبلغ ذلك القاضي وهو كان صاحب الفتنة، فأذن لهم بالصلاة وخاف أن يصلى بغير إذنه، وكان الحنفية قد حموا مقصورتهم بالجند. ثم إن الحافظ ضاق صدره ومضى إلى بعلبك، فأقام بها مدة يقرأ الحديث، وكان الملك العادل في بلاد الشرق، فقال أهل بعلبك للحافظ: إن اشتهيت جئنا معك إلى دمشق نؤذي من آذاك. فقال: لا. ثم إنه توجه إلى مصر ولم يعلم أصحابنا بسفره، فبقي مدة بنابلس يقرأ الحديث. قال الضياء: وهذا سمعته من أصحابنا، وكنت أنا في ذلك الوقت بمصر أسمع الحديث. قلت: وقد ذكر بعض المخالفين هذه القضية على غير هذا الوجه. فقال: اجتمع الشافعية والحنفية والمالكية عند المعظم عيسى، وهو عيسى بن أبي بكر بن أيوب ابن أخي صلاح الدين، توفي سنة 24 و600، وهو صاحب دمشق وبيت المقدس وغيرهما، ومع أنه من السلاطين والملوك هو من الفقهاء والعلماء، لازم تاج الدين الكندي، وقرأ عليه الكتاب لسيبويه وكتاب الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي، وقرأ الحماسة وحفظ الإيضاح عليه، وسمع مسند الإمام أحمد، وله ديوان شعر ومصنف في العروض، وجعل لمن عرض المفصل 100 دينار، ولمن عرض الجامعة الكبيرة 200 دينار، وكان قد شرحه بمعاونة غيره، وكان مع ذلك حنفيا متعصبا لمذهبه غفر الله تعالى له. قال: اجتمع الشافعية والحنفية والمالكية عند المعظم عيسى والصارمي بزغش، وهو صارم الدين بزغش العادلي الأمير المتوفى سنة 68، وكان واليا للقلعة، وكان يجلسان بدار العدل للنظر في المظالم. قال: وكان ما اشتهر من إحضار اعتقاد الحنابلة وموافقة أولاد الفقيه ندم الدين الحنبلي الجماعة، وإصرار الفقيه عبد الغني المقدسي على لزوم ما ظهر به من اعتقاده، وهو الجهة والاستواء والحرف، وأجمع الفقهاء على الفتوى بكفره وأنه مبتدع لا يجوز أن يترك بين المسلمين، ولا يحل لولي الأمر أن يمكنه من المقام معهم، وسأل أن يمهل 3 أيام لينفصل عن البلد فأدين. الذي قال هذا الكلام هو صفت بن الجوزي، وسيأتي الرد عليه إن شاء الله. ذكر أنهم أخذوا عليه مواضع، منها قوله: ولا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول، ومنها قوله: كان الله ولا مكان وليس هو اليوم على ما كان، ومنها مسألة الحرف والصوت، فقالوا له: إذا لم يكن على ما قد كان فقد أثبت له المكان، وإذا لم تنزهه تنزيها تنفي حقيقة النزول فقد أجزت عليه الانتقال، وأما الحرف والصوت فإنه لم يصح عن إمامك الذي تنتمي إليه فيه شيء، وإنما المنقول عنه يعني عن الإمام أحمد أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. وارتفعت الأصوات، فقال له صارم الدين: كل هؤلاء على ضلال وأنت على الحق؟ قال: نعم. ثم ذكر منعهم من الصلاة بالجامع. قال: فخرج عبد الغني إلى بعلبك، ثم سافر إلى مصر، فنزل عند الطحانين وصار يقرأ الحديث، فأفتى فقهاء مصر بإباحة دمه، وكتب أهل مصر إلى الصفي بن شكر وزير العادل إنه قد أفسد عقائد الناس، ويذكر التجسيم على رؤوس الأشهاب، فكتب إلى والي مصر بنفيه إلى المغرب، فمات قبل وصول الكتاب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فأما قولهم أجمع الفقهاء على الفتوى بكفره وأنه مبتدع، فيا لله العجب، كيف يقع الإجماع وأحفظ أهل وقته للسنة وعلمهم بها هو المخالف، فكيف يكون إجماعا؟ وما أحسن ما قال أبو بكر قاضي القضاة الشامي الشافعي لما عقد له مجلس ببغداد وناظره الغزالي، واحتج عليه بأن الإجماع منعقد على خلاف ما عملت به، فقال الشامي: إذا كنت أنا الشيخ في هذا الوقت أخالفكم على ما تقولون، فبمن ينعقد الإجماع؟ بك وبأصحابك. هذا مع مخالفة فقيه الإسلام في وقته الذي يقال إنه لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منه، ومعه خلق من أئمة الفقهاء والمناظرين والمحدثين، هذا في الشام خاصة، دع المخالفين لهؤلاء المجتمعين في سائر بلاد المسلمين بغداد ومصر وغيرهما من أمصار المسلمين مع إجماع السلف المنعقد على موافقة هؤلاء المخالفين لهم، ولم يكن في المخالفين للحافظ من له خبرة بالسنة والحديث والآثار. ولقد عقد مرة مجلس لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، فتكلم فيه بعض أكابر المخالفين، وكان خطيب الجامع، فقال الشيخ شرف الدين عبد الله أخو شيخ الإسلام: كلامنا مع أهل السنة، وأما أنت فأنا أكتب لك أحاديث من الصحيحين وأحاديث من الموضوعات، وأظنه قال: وكلاما من سيرة عنترة، فلا تميز بينها، أو كما قال فسكت الرجل. وهذا حال المعاصرين الذين يخالفون أهل السنة، اكتب لهم أحاديث من الصحيحين وأحاديث من الموضوعات وكلاما من سيرة عنترة وسيرة الأميرة ذات الهمة، ومرهم أن يميزوا بين الكلام فسيسكتون. وأما قولهم إن بني الحنبلي وافقوا الجماعة يعني على التأويل، فهذا إما أن يكون صحيحا أو غير صحيح، فإن كان صحيحا فهو تقية ونفاق منهم، وإلا فكلام بني نجم الدين الحنبلي وكلام أبيهم في إثبات الصوت كثير موجود. وأما قوله ولا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول، فإن صح هذا عنه فهو حق، وهو كقول القائل لا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة وجوده أو حقيقة كلامه أو حقيقة علمه أو سمعه وبصره إلى غير ذلك. وأما المكان ففيه نزاع وتفصيل، وفي الصحيحين إثبات لفظ المكان، وأما الانتقال ففيه جوابان: أحدهما لا نسلم لزومه، فإن نزوله ليس كنزول المخلوقين، ولهذا نقل عن جماعة من الأئمة أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، وفي المسألة خلاف مشهور. الثاني أن هذا مبني على إثبات الأفعال الاختيارية وعلى قيامها بالذات، وفيها قولان لأهل الحديث المتأخرين قال من أصحابنا وغيرهم يعني الحنابلة. وأما إنكار إثبات الصوت عن الإمام الذي ينتمي إليه الحافظ فمن أعجب العجب، وكلامه في إثبات الصوت كثير جدا، كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة. والمقصود هاهنا الإشارة إلى ما وقع في حق الحافظ من التحامل عليه والتعصب. قال الذهبي رحمه الله معقبا على كلام أبي المظفر صبط بن الجوزي: قد بلوت على أبي المظفر المجازفة وقلة الورع فيما يؤرقه والله الموعد، وكان يترفض، رأيت له مصنفا في ذلك فيه دواهن. وقد تكلم الذهبي في صبط بن الجوزي وكرر ذلك في غير ما موضع من كتبه، ولا سيما تاريخ الإسلام، وكذلك في ترجمته في السير، وهذا منه. ولو أجمعت الفقهاء على تكفيره يعني الحافظ عبد الغني كما زعم صبط بن الجوزي لما وسعهم إبقاؤه حيا، فقد كان على مقالته بدمشق أخوه الشيخ العماد والشيخ موفق الدين وأخوه القدوة الشيخ أبو عمر والعلامة شمس الدين البخاري وسائر الحنابلة وعدة من أهل الأثر، وكان بالبلد أيضا خلق من العلماء لا يكفرون، نعم، ولا يصرحون بما أطلقه هو من العبارة لما ضايقوه، ولو كف عن تلك العبارات وقال بما وردت به النصوص لأجاد ولا سلم، فهو الأولى. فما في توسيع العبارات الموهمة خير. وأسوأ شيء قاله إنه ضلل العلماء الحاضرين، وإنه على الحق، فقال كلمة فيها شر وفساد وإثارة للبلاء، رحم الله الجميع وغفر له. فما قصدهم إلا تعظيم الباري عز وجل من الطرفين، ولكن الأكمل في التعظيم والتنزيه الوقوف مع ألفاظ الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب السلف رضي الله تعالى عنه. قال ابن رجب: وقرأت بخط الإمام الحافظ الذهبي ردا على من نقل الإجماع على تكفيره، أما قوله أجمعوا فما أجمعوا، بل أفتى بذلك بعض أئمة الأشاعرة ممن كفروه وكفرهم هو، ولم يبدو من الرجل أكثر مما يقوله خلق من العلماء الحنابلة والمحدثين من أن الصفات الثابتة محمولة على الحقيقة لا على المجاز، أعني أنها تجري على مواردها لا يعبر عنها بعبارات أخرى كما فعلته المعتزلة أو المتأخرون من الأشعرية، هذا مع أن صفاته تعالى لا يماثلها شيء. قال الحافظ الضياء: وجاء شاب من أهل دمشق بفتاوى من أهلها إلى صاحب مصر وهو العزيز عثمان، ومعه كتب أن الحنابلة يقولون كذا وكذا مما يشنعون به ويفترونه عليه، وكان ذلك الوقت قد خرج نحو الإسكندرية يتفرج، فقال: إذا رجعنا من هذه السفرة أخرجنا من البلاد، يعني الحافظ رحمه الله، أخرجنا من البلاد من يقول بهذه المقالة، فلم يرجع إلا ميتا، فإنه عدا به الفرس خلف صيد فشب به الفرس وسقط عليه فخسف صدره. قال: كذا حدثني شيخنا يوسف بن الطفيل وهو الذي تولى غسله، وأقاموا ولده موضعه، وأرسلوا إلى الأفضل بن صلاح الدين وكان بصرخد، فجاء وأخذ مصر وذهب إلى دمشق، فلقي الحافظ عبد الغني في الطريق فأكرمه إكراما كثيرا وبعث يوصي به بمصر، فلما وصل الحافظ إلى مصر تلقي بالبشر والإكرام، وأقام يسمع الحديث بمواضع منها وبالقاهرة، وقد كان بمصر كثير من المخالفين، لكن كانت رائحة السلطان تمنعهم من أذى الحافظ لو أرادوه. ثم جاء الملك العادل وأخذ مصر، وأكثر المخالفون عنده على الحافظ. قال: وسمعت أن بعضهم بذل في قتل الحافظ 5000 دينار. قال: وقرأت بخط الحافظ كتبه إلى دمشق، والملك العادل اجتمعت به وما رأيت منه إلا الجميل، فأقبل علي وأكرمني وقام لي والتزمني، ودعوت له، ثم قلت: عندنا قصور فهو الذي يوجب التقصير. فقال: ما عندك لا تقصير ولا قصور، وذكر أمر السنة، فقال: ما عندك شيء يعاب في أمر الدين ولا الدنيا، ولا بد للناس من حاسدين. وقد تقدم ذكر هيبة العادل له وما كان من احترامه إياه ومن تعجب الناس من ذلك. قال: ثم سافر العادل إلى دمشق وبقي الحافظ بمصر والمخالفون لا يتركون الكلام فيه، فلما أكثروا عزم الملك الكامل على إخراجه من مصر، واعتقل في دار 7 ليال. فقال: ما وجدت راحة بمصر مثل تلك الليالي. وقال: سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني يقول: حدثني الشجاع بن أبي زكري الأمير قال: قال للملك الكامل يوما: ها هنا رجل فقيه، قالوا: إنه كافر. قال: قلت: لا أعرفه. قال: بلى، هو محدث. فقلت: لعله الحافظ عبد الغني. فقال: نعم، هو هذا. فقلت: أيها الملك، العلماء أحدهم يطلب الآخرة والآخر يطلب الدنيا، وأنت ها هنا باب الدنيا، فهذا الرجل جاء إليك أو أرسل إليك شفاعة أو رقعة يطلب منك شيئا؟ فقال: لا. فقلت: أيها الملك، والله هؤلاء القوم يحسدون، فهل في هذه البلاد أرفع منك؟ قال: لا. فقلت: هذا الرجل أرفع العلماء كما أنت أرفع الناس ها هنا. فقال: جزاك الله خيرا كما عرفتني هذا. ثم إني أرسلت رقعة إلى الملك الكامل أوصيه به، فأرسل إلي تجيء، فمضيت إليه وإذا عنده جماعة منهم شيخ الشيوخ، يعني ابن حموية وعز الدين الزنجاري، فقال للملك: نحن في أمر الحافظ. فقلت: أيها الملك، القوم يحسدون، ثم بيننا هذا الشيخ أعني شيخ الشيوخ وقل بحقي كذا وكذا، هل سمعت من الحافظ كلاما يخرج عن الإسلام؟ قال لا والله ما سمعت منه إلا كل جميل وما رأيته قط. ثم تكلم ابن الزنجاري فمدح الحافظ مدحا كثيرا ومدح تلامذته وقال أنا أعرفهم فما رأيت مثلهم، فقلت أنا أقول شيئا آخر، فقال ما هو؟ فقلت لا يصل إليه شيء يكرهه حتى يقتل من الأكراد 3000. قال فقال لا يؤذى الحافظ، فقلت اكتب خطك بذلك، فكتب. وسمعت بعض أصحابنا يقول إن الحافظ أمر أن يكتب اعتقاده فكتب، أقول كذا لقول الله كذا، وأقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حتى فرغ من المسائل التي يخالفون فيها. فلما وقف عليها الملك الكامل قال أيشم في هذا، يقول بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال فخلى عنه. وأما وفاته رحمه الله فقال الحافظ أبو موسى مرض والدي رحمه الله في ربيع الأول 600 مرضا شديدا منعه من الكلام والقيام، واشتد به مدة 16 يوما، وكنت كثيرا ما أسأله ما تشتهي، فيقول أشتهي الجنة، أشتهي رحمة الله تعالى، لا يزيد على ذلك. فلما كان يوم الاثنين جئت إليه، وكان عادتي أبعث من يأتي كل يوم بكرة بماء حار من الحمام يغسل أطرافه، فلما جينا بالماء على العادة مد يده وعرفت أنه يريد الوضوء، فوضأته وقت صلاة الفجر، ثم قال يا عبد الله قم فصلي بنا وخفف، فقمت فصليت بالجماعة وصلى معنا جالسا. فلما انصرف الناس جئت فجلست عند رأسه وقد استقبل القبلة، فقال لي اقرأ عند رأسي سورة ياسين، فقرأتها، فجعل يدعو الله وأنا أؤمن، فقلت ها هنا دواء قد عملناه تشربه، فهل تشربه؟ فقال يا بني ما بقي إلا الموت. فقلت ما تشتهي شيئا؟ قال أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى. فقلت ما أنت عني راض؟ فقال بلى والله أنا عنك راض وعن إخوتك، وقد أجزت لك ولإخوتك ولابن أختك إبراهيم. قال وسمعت أبا موسى يقول أوصاني أبي عند موته لا تضيعوا هذا العلم الذي تعبنا عليه، يعني الحديث. فقلت ما توصي بشيء؟ فقال ما لي على أحد شيء ولا لأحد علي شيء. قلت توصيني بوصية؟ قال يا بني أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته. فجاء جماعة يعودونه فسلموا عليه فرد عليهم وجعلوا يتحدثون، ففتح عينيه وقال ما هذا الحديث للذي يتحدثون به عنده؟ ما هذا الحديث؟ اذكروا الله تعالى، قولوا لا إله إلا الله. فقالوها ثم قاموا، فجعل يذكر الله ويحرك شفتيه بذكره ويشير بعينيه، فدخل رجل فسلم عليه وقال له ما تعرفني يا سيدي؟ فقال بلى. فقمت لأناوله كتابا من جانب المسجد فرجعت وقد خرجت روحه. وذلك يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الأول 600، وبقي ليلة يعني ليلة الثلاثاء في المسجد، واجتمع الغد خلق كثير من الأئمة والأمراء ما لا يحصيهم إلا الله عز وجل، ودفناه يوم الثلاثاء بالقرافة مقابل قبر الشيخ أبي عمرو بن مرزوق في مكان ذكر لي خادمه عبد المنعم أنه كان يزور ذلك المكان ويبكي فيه إلى أن يبل الحصى ويقول قلبي يرتاح إلى هذا المكان، رحمه الله ورضي عنه وألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن الله لنا الختام أجمعين. ووقع لابن الحنبلي في وفاته وهم، فقال سنة 95 و500، ورثاه غير واحد منهم الإمام أبو عبد الله محمد بن سعد المقدسي الأديب بقصيدة طويلة، وقد رؤيت له منامات كثيرة صالحة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا الإمام الكبير عبد الغني المقدسي رحمه الله رحمة واسعة تلحظ في سيرته كما تلحظ في سير العلماء من أهل السنة الجدية وأخذ الأمور بحسم، تلحظ عدم تضييع الأوقات والأعمار، تلحظ إنفاق العمر في طلب العلم وفي العبادة وفي ذكر الله رب العالمين وفي الإفادة. وكانوا رحمهم الله تعالى من أكثر خلق الله ذكرا لله عز وجل، ويجري عليهم ما يجري وهم يصبرون ويحتسبون لأنهم يؤذون في الله جل وعلا. فهذا الإمام الكبير ومعلم من معالم أهل السنة في سيرته وفي عمله وفي دعوته وبدله وفي هضم نفسه ورعاية حق خالقه، وكانوا يسيرون على نهج إمامهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زهده وورعه وسمته وفي بدل نفسه لدين ربه دفاعا عن عقيدته ونصرة لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى شهد لهم الموالف والمخالف، شهد لهم الصديق وشهد لهم العدو، يشهدون لهم بما لا يمكن أن ينكر من خلالهم وصفاتهم وأخلاقهم رحمة الله عليهم أجمعين. فعلى طالب العلم أن يتأمل في سير الصالحين من سلفنا السابقين، وأن يجتهد في التأسي بهم وتأمل في سيرهم وعظيم جهادهم في طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في ذلك، كما كان من شأن هذا الإمام الكبير رحمه الله حياته كلها جهاد، يهاجر به ولما يفت عمره 2، لأن الصليبيين كانوا قد اقتربوا من القرية فرحل أهله فرارا بدينهم، وما زال متنقلا في رحلاته وفي طلب العلم والتزود منه وطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يفني عمره ويفني شبابه وصحته وبصره كما مر أنه ضعف بصره بسبب بكائه من خشية الله تبارك وتعالى، ومما أنفق من الوقت حانيا ظهره مكبا على كتبه ينسخ ويقرأ ويؤلف ويصنف ويجيب عن الأسئلة إلى غير ذلك من صنوف بذل العلم لخلق الله في أرضه كما هو شأن علمائنا من سلفنا الصالحين، ويظهر عليه سيم الصالحين. لابد أن يظهر أثر العلم على طالبه، لأنه إذا لم يظهر أثر العلم على طالبه فما حصل علما في الحقيقة، لأن العلم ما أورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلم ما أورثك الخشية، وكل علم لا يورث خشية فليس بعلم على الحقيقة. وليس العلم بكثرة المحفوظ، ولكن العلم ما عرفك بالله تبارك وتعالى وقربك منه وألزمك طاعته والبعد عن معصيته مع مراعاة حق الخلق بمراعاة حق الخالق فيهم جل وعلا، إلى غير ذلك مما تظهر به سيما طلب العلم على طالبه. وأما نحن في هذا العصر فحدث عن الخلل الواقع في هذا الأمر ولا حرج. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى إنما أتي القوم من قلة معرفتهم بسير سلفهم الصالحين، من قلة معرفتهم بسير سلفهم الصالحين. فينبغي على طالب العلم أن يتأمل في سير سلفه، كم أنفقوا من الوقت وكم أنفقوا من العمر وكم بذلوا من الأوقات والأموال وكم افتقروا في سبيل طلب العلم، حتى باع الواحد منه طسطا لأمه، وحتى باع الواحد منهم كما كان يفعل شعبة رحمه الله رحمة واسعة، كان يأخذ خشب سقف بيته ليبيعه من أجل أن يقتات به، ولو أنه مد يده، لو أنه بسطها، لو أنه قبل ما يوضع فيها لكان من أغنى أهل زمانه، ولكن الغنى غنى النفس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نحول العلم إلى عمل، لأن العلم الذي لا يتحول إلى عمل يضر صاحبه، كل علم لا يفيدك يضرك، العلم الذي لا يفيدك يضرك لأنه يكون حجة عليه. فتأمل في سير هؤلاء العلماء من أهل الحديث من الجهابذة، وتأمل في طلبهم وإخلاصهم وما من الله تبارك وتعالى عليهم به من الذاكرة الصماء اللاقطة، كما مر في حفظه رحمه الله تعالى، وأنه كان يحفظ أكثر من 100,000 حديث بأسانيدها رحمه الله رحمة واسعة، ومع ذلك كما كان إمام مذهبه وكما كان قدوته في الطلب وفي العمل وفي بذل الحديث للمسلمين كما كان يفعل، لا يحدث إلا من كتاب. ولما سئل عبد الغني على وفرة حفظه وثبات ذاكرته لما لا تحدثنا عن ظهر قلبك، فيقول إني أخشى العجب، فيراعي قلبه، لا يراعي أحدا، لا يراعي إلا قلبه، لا يحافظ إلا عليه، وأما الخلق فأمرهم إلى الله جل وعلا. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن ينفعنا بعلم، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.